السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع طرقات على باب التدبر، وصلنا لصورة من الصور اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يختارها لصلاته، وخصوصا الصلوات الجماعية. ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى، فذكر طبعا ما بيناه في سورة قاف، وذكر معها هذه السورة التي بين أيدينا اليوم، سورة القمر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع، جمع صلاة العيد، صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى، كان يختار القراءة بعد سورة قاف بسورة القمر. حقيقة سورة القمر من السور العجيبة جدا في القرآن، لأن جرت العادة لما بتتأمل سورة من سور القرآن بيبقى فيه تنوع ما بين الترهيب والترغيب. غالب سور القرآن تكاد تكون يعني مسألة مضطردة، نادرا ما تلاقي لها استثناء ان السوره ما تبقاش ترهيب بالكامل او ترغيب بالكامل. هتلاقي حتى في سوره الرحمن اللي هنشرحها في الحلقه القادمه ان شاء الله، برضو رغم ان فيها كلام عن الجنه ولمن خاف مقام ربه جنتان، الا انك برضو بتجد فيها يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، هتلاقي فيها جانب ترهيبي واضح. لكن سوره القمر تكاد تكون سوره ترهيبيه في المقام الاول، تكاد تكون انذار، إعلان حرب من الله عز وجل على من عصوه، إعلان كامل متكامل في السورة، اللهم إلا آخر آيتين في السورة. يعني تخيل كده لما بتشوف السورة كاملة وتلاقيها بالكامل ترهيب وذكر للآخرة، والآخرة بشكل ترهيبي. ما هو أنت ممكن تذكر الآخرة تتكلم عن الجنة، تتكلم عن مكان الصالحين والمؤمنين في الجنة، لكن أنك أنت تتكلم عن الآخرة بأنها موعدهم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، هذا الأمر ملاحظ جدا في سورة القمر. هتلاقي الكلام إما عن الساعة من البداية خالص، اقتربت الساعة وانشق القمر، تحذير من اقتراب الساعة والكلام عن الساعة، وبعدين على طول كلام عن الأمم التي كذبت والعذاب. لذلك الكلمة المتكررة في سورة القمر اللي هنتكلم عنها، فكيف كان عذابي ونذر، العذاب والإنذار، إلا آخر آيتين في السورة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صحيح السورة بالكامل ترهيبية، لكن والله الواحد لما يحط الآيتين دول كده ويشوف كم الترغيب والطمأنة اللي فيهم، فكرة إنك تبقى في مقعد صدق عند من؟ عند الله عز وجل. آية فيها طمأنة أو الآيتين الأخرانيين، لكن لو جينا نشوف المعدل العام للسورة، كم الترهيب في السورة فعلا ملحوظ. السورة بالكامل يا إما كلام عن عذاب الأمم التي كذبت، يا إما تحذير من ما يحدث يوم القيامة في أول السورة وفي وسطها، يا إما بتلاقي كلام عن تحذير المشركين اللي كانوا بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي إن هم هيغلبوا، سيهزموا الجمع ويولون الدبر. هذا الكلام من أهم، يعني حبيت أبدأ بيه كده في بداية الكلام عن سورة القمر، إنها فعلا تكاد تكون صيحة نذير، إعلان حرب. بس في طيات الكلام عن ده هتلاقي برضو آية تانية بتتكرر، كأن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بيقول لنا ده العذاب المتكرر للأمم التي كذبت، بيقول لك في حل، في حل انك تنجو من هذا العذاب، انك ما تنتظرش انك تشوف آية عذاب، لان الآيات لما بتنزل رب العالمين بيقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، دي الآيات الكونية. لكن في نوع تاني من الآيات السورة بتوجهك ليه، كأنها بتقول لكم الحل عشان تتذكروا، عشان تفهموا، مش لازم تستنى آية كونية، مش لازم تستنى آية عذاب، لا، هذه الآيات التي بين أيديكم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني وسط آيات العذاب وربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن مصير الأمم، وهنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي إن شاء الله رب العالمين، لكن في وسط كل ده ربنا بيقول لك طب ما تشوف القرآن، ما هو في الآيات اللي ممكن تخليكم بسرعة ترجعوا لربنا، بس بشرط فهل من مدكر. المدكر قال لك صيغة مبالغة من الادكار، يعني تمام التذكر والاعتبار، انك تعتبر لما تقرأ القرآن، وان ربنا بيقول لك انا يسرته لكم، ولقد يسرنا القرآن للذكر عشان تتذكروا، عشان تتعلموا، عشان تفهموا، وعشان تعتبروا. القرآن ميسر، ونتكلم طبعا بالتفصيل عن الآية دي لانها متكررة برضو في السورة. فلما بتلاقي هذا التكرار ربنا بيقول لك فكيف كان عذابي ونذر، وبعدين يقول لك ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني كأن الرسالة اللي من سورة القمر باختصار قبل ما نبدأ في الوقوف على وقفاتها التدبرية اللي بنقف معها كل مرة مع كل سورة بعض الوقفات، قبل ما نبدأ ندخل كأن رسالة سورة القمر بعد كل هذا الترهيب المركز جدا والكلام عن يوم القيامة والكلام عن الآخرة ومصير الظالمين ومصير المجرمين ومصير المكذبين ومصيرهم في الدنيا والآخرة والأحداث اللي حدثت لقوم عاد وثمود وكل هؤلاء، كأن الرسالة بتقول لك إيه؟ طب ما ترجعوا للقرآن، طب ليه تنتظر إن كل ده يحصل لكم أو يحصل لكم حاجة منه؟ طب ما ترجعوا للميسر اللي ربنا يسره للذكر. بس دايما السؤال بيتكرر، فهل من مدكر؟ ندخل بقى في السورة. السورة بتبدأ طبعا بواقعة انشقاق القمر، الواقعة المذكورة في السنة بأحاديث متواترة. صحيح في قول ان الانشقاق ده يحدث في اخر الزمان، لكن اغلب المفسرين انه قول شاذ، وان الاصح ان هو فعلا هذه الواقعة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تحداه المشركون ان يشق لهم القمر، فانشق القمر الى فرقين وتباعدا، وان يعني المشركين شككوا زي ما هنشوف دلوقتي ويقولوا سحر مستمر، قالوا ده سحر ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سحرهم، وان هم طلبوا ان يشوفوا مين اللي كانوا على السفر في الوقت ده، هل شافوا هذه الواقعه ولا لا. يعني مش هنسترسل شويه في الجانب ده، لان ده يعني مكانه والكلام اللي اتقال في هذه الواقعه في كتب السير، لكن البدايه كانت لها هدف مهم وبيتكرر في صور كتير، ودي وقفتنا التدبريه الاولى مع سوره القمر. كلمه الاقتراب، اقتربت الساعة وانشق القمر. الآية دي نزلت امتى؟ نزلت من اكتر من 1400 عام. قال 1400 سنة وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اقتربت الساعة. وفي آيات تانية يعني مثلا برضو ربنا بيقول ايه؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. فكرة الاقتراب وإزاي ربنا دايما بيكلمنا عن الساعة أنها قد اقتربت، قل عسى أن يكون قريبة. لما المشركين قالوا للنبي متى هو؟ يعني إمتى اللي بتعيدنا به وهذا الحساب وهذه الساعة؟ متى هي يعني؟ ده لسه بدري، كانهم بيقولوها كده استبعادا. فربنا بيقول عسى أن يكون قريبة يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. دايما تكرار المعنى ده في القرآن يفيد معنى في غاية الأهمية، وهو إيه؟ ببساطة في كلمة واحدة، انك تستعد. لما رب العالمين ينزل لك كل الآيات دي ويقول لك اقترب للناس حسابهم، بيقولها لك ليه؟ بيقولها لك عشان تعمل حسابك، تبدأ تبقى فاهم. انت لما تعرف ان في حدث جلل، شيء عظيم جدا هيحصل، انت بتبقى كل ما بيقترب الوقت، كل ما بيقترب، شوف اللفظ، كل ما بتقترب مثلا الطالب في الامتحانات، تلاقيهم كده في شهر ابريل كده تبدأ الايه؟ تبدا البطن تكركب زي ما بيقولوا كده، الامتحانات بتقرب، ها اللي ما ذاكرش اللي ما راجعش يبدا ليه؟ لانه عارف ان الامتحانات بتقترب. شهر 4 كل سنه ده يعني خلاص الامتحانات بتبقى شهر 5 6 بدات ايه، وبعدين تقترب اكتر، فيبدا يخاف اكتر لغايه ما يبقى قبل الامتحان على طول ليله الامتحان، ويبدا تلاقي حتى اللي قلبه خفيف شويه تلاقيه مش عارف ينام. وازاي ليه؟ اقتراب حدث مهم. فلما رب العالمين يكرر لك المعنى ده كانه بيقول لك خلوا بالكم، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم، اعمل حسابك. ما هو اللي بيفهم لما يبقى عنده حدث مهم يقدر يأثر فيه او يأثر في حالته فيه، زي ما ضربنا مثلا بالامتحان، هيذاكر لانه طالب شاطر فاهم، لا انا خايف من الامتحان، طب ما تذاكر، طب ما تعمل حسابك من بدري. اهو نفس المعنى، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، عسى ان يكون قريبا. لكن كان المقابل، شوف بقى بعد كده السورة تقول لك ايه، وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كأنهم كل ما بيشوفوا آية، بدل ما الآية تخليهم يقربوا أكتر، وده الطبيعي، ده المتوقع، شفت آية ارجع، شفت آية اعتبر، هم يشوفوا الآية سحر مستمر يعرضوا. شوف طريقة الإعراض، طريقة إن هو كأنه مش عايز يسمع، كأنه مش عايز. دايما برضو بيتكرر كرد فعل مذموم للمشركين، دايما بيعرضوا، الإعراض عن ذكر الآية، إعراض عن النظر في آيات الله. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، هي دي اتباع الهوى، انه يتبع هواه، هو ده بيبقى التشخيص الرئيسي. خلي بالك احنا احيانا كتير بنغلط في التشخيص، يجي يقول لك والله فلان ده عنده شبهات، فلان ده عنده مشاكل، ممكن يكون فعلا عنده، لكن احيانا بيكون المشكله كلها في اتباع الهوى. هو مش عايز يسمع الكلام، هو مش عايز يعترف ان في ساعه، لان لو اعترف ان في ساعه هيرجع لربنا، هيبدا يعد لها. وده اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقوله دايما. على فكره النبي برده كان دايما بيتكلم حديث كثيره عن فكره الاقتراب دي، فكرة الاقتراب. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهتين، يعني كأن من أعظم علامات الساعة بعثة النبي أصلا، صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كتير في مواطن أخرى، يعني يبدأ يفكر الناس بالمعنى ده. وبعدين يجي له واحد يسأله عن الساعة، فكان النبي بدل ما يقول له، بدل ما تسأل عن التوقيت أو عن، وجه اعتباره للنقطة اللي بتكلم عنها، قال ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ هو ده السؤال. فلما بتسمع اقتراب الساعة في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل نفسك السؤال ده، أنا عملت إيه عشان أستعد لها؟ هم كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. يعني إيه ولقد جاءهم؟ يعني كل الآيات والتذكير اللي نزل لهم، سواء كان بكتاب الله عز وجل القرآن أو ما قبله من الكتب السابقة، كان دايما بيجيلهم الأنباء، أنباء الأمم وأنباء الآخرة وأنباء القيامة، ما فيه مزدجر، ما يجعلهم ينزجروا عن هذه الأهواء وهذا التكذيب الذي كانوا فيه. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة. كل هذه الآيات والأنباء كانت بحكمة، حكمة في اللفظ، حكمة في المعنى، حكمة في المآلات، كل شيء كان في الحكمة. كتاب إنه لكتاب عزيز، كتاب حكيم، كل حاجة فيها حكمة. بس كان للأسف فما تغني النذر، أي ما أغنت عنهم النذر لما كذبوا ورفضوا هذه الإنذارات المتوالية من الله عز وجل. ثم يأتي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم، تولى، خلاص أنت بتعملت اللي عليك وبلغت، لا تحزن عليهم، لعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أثر النبي كان عليه الصلاة والسلام كان بيحزن جدا على تكذيبهم ده، فربنا بيقول له تولى عنهم يوم يدعو الداعي. كلام بقى عن الآخرة تاني، لما يجي بقى الكلام عنها بصيغة الإيه؟ بصيغة الاستقبال، لأن شيء هيحصل يوم يدعو الداعي. أغلب المفسرين على إنه إسرافيل لما ينفخ في الصور، النفخة الكبرى التي يبعث فيها الناس من موتهم، واللي برضو كان النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحسسك بالاقتراب، شوف الحديث ده مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن، القرن اللي هو إسرافيل، وهو ماسك بقى القرن ده اللي هو الصور اللي هينفخ فيه النفخة اللي تؤذن ببدء أحداث يوم القيامة. فالنبي بيقول لك قد التقم، يعني حطها في فمه خلاص مستعد، وأحنى جبهته، شوف وصف النبي عشان يحسسك بالاقتراب، وأحنى جبهته وأصغى سمعه، أصغى سمعه وهو مستني خلاص يؤمر، ينتظر أن يؤمر فينفخ. إحساس النبي بيوصله لك، فهنا ربنا بيقولها لكم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يعني إيه شيء نكر؟ يعني شيء عظيم، شيء مهيب، شيء ضخم جدا، حدث جلل، حدث عملاق. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم. منظر بقى الناس دي اللي كانوا بيكذبوا، هم طالعين من الأجداث، الأجداث اللي هي القبور الضيقة قوي، كانوا في ضيق شديد جدا، وهم خارجين من الأجداث والقبور الضيقة دي، وربنا بيصور لك شكلهم وصور لك حالتهم، خشعا أبصارهم، أبصار ذليلة. هنا ده مش الخشوع اللي هو زي خشوع الصلاة أو كده، لا، ده خشوع الذلة بقى، بس الذلة هنا مش ذلة التذلل لله سبحانه وتعالى والتعبد لله عز وجل، لا، ذلة الإحساس بالمصير اللي هم داخلين عليه. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث، شوف التشبيه بقى، كأنهم جراد منتشر. الجراد حركته بتبقى سريعة جدا، حتى بيقال أنه سمي جرادا لأنه يجرد الأرض، بيبقوا خارجين، الجراد بيقولك بيمشي مسافات بعيدة جدا، فبيبقى شديد الجوع. عشان كده يعني بعض العلماء بيقولك التفسير حركته السريعة جدا لدرجة أنها بتبقى أحيانا حركة متخبطة. تشوف الجراد، الناس اللي في البلاد اللي بيبقى فيها جراد بيبقى بيخبط ويقع، لأنه حركة عشوائية جدا وعنيفة جدا من شدة الجوع. فده بيبقى منظرهم في اليوم ده، كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يعني مسارعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسير، يعني يوم عسير، يوم تقيل. هم عرفوا بقى خلاص، مش كانوا لسه يكذبوا، لسه سمعين الآيات كذبوا وبدأوا يرفضوا واتبعوا أهواءهم، المرة دي لا، خلاص اعترفوا، بس اعترفوا متأخر. وده المعنى اللي صورة القمر بترسخوا فيك، بلاش تعترف متأخر، أصل كده 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 هتعترف، كده كده كل الناس هتعترف، كده كده كل الناس هتعرف. لكن الصح انه يعرفها من هنا، من القرآن الميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هم عرفوا وقالوا خلاص هذا يوم عسر، فهموا خلاص ان هو ده اليوم اللي كانوا بيحذروا منه، واللي كانت رسلهم بتحذرهم منه. لكن في اللحظة دي هذا الاعتراف لن ينفع، ونكمل ان شاء الله بعد الفصل. عدنا لكم من جديد ومع سورة القمر، بعد ما اتكلمنا عن الجزء الاول من السوره والكلام عن القيامه واحداث يوم القيامه والتصوير الدقيق لشكل الناس وهي خارجه من القبور وتسعى ومهطعه الى الداع كانهم جراد منتشر، وفي هذه الحاله ينتقل الحديث زي ما قلنا سوره القمر مليانه كلام متوالي في سياق الترهيب. بعد الكلام عن الترهيب من الاخره او من يوم القيامه يدخل على طول على مصير الامم السابقه. كان برضه في رساله ضمنيه هنا. الكلام بادئ بتكذيب زي ما قلنا، هم طلبوا آية من النبي عليه الصلاة والسلام وشافوا الآية ومع ذلك كذبوا، فربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا نماذج للي كذبوا برضه كان مصيرهم ايه. فهتلاقي بداية خالص بقوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. بدأوا البداية برضه انهم بيكذبوا سيدنا نوح عليه السلام، وعايزك تاخد بالك كده من كلمة برضه وقفة تدبرية نقف معاها كده، شوف كلمة ربنا وهو بيتكلم عنه، هو بيقول فكذبوا عبدنا. كذبوا عبدنا دي بتبين لك اللي هيحصل بعد كده. خلي بالك الجريمة انت مش هتقدر تتصورها اللي عملوها الا لما تعرف وتتدبر في معنى الكلمة دي. ده كذبوا سيدنا نوح. مين سيدنا نوح؟ ده داعي من عند الله عز وجل، ده نبي مكلم رسول من عند الله سبحانه وتعالى، بيكذبوه مع مجهود رهيب من سيدنا نوح، مش سنة ولا اتنين ولا عشرة ولا مئة سنة، ده بيدعو 1000 سنة إلا 950 سنة بيكلمهم عن ربنا وبيكذبوه. ومش بس بيكذبوه، بيشتموه مجنون وازدجر بعد ما اتكلموا عن ان هم زجروه وانه خلاص مفيش فايدة من اللي هم اللي هو بيعمله. بعد ما زجروه قالوا له خلاص مش هيحصل، مش هنآمن، وربنا أكد له المعنى ده وقال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هنا بقى سيدنا نوح يعمل خطوة، هذه الخطوة تغير كل شيء تماما بإذن الله سبحانه وتعالى. سيدنا نوح دعا على قومه. خلي بالك ناس كتير بتتكلم عن دعوة سيدنا نوح على قومه من منطلق إنها شيء يعني جائز، أي حد يدعي يعني قومه يكذبوه أو قومه يحصل فيه مشاكل معاهم أو أي نوع من أنواع الصدود أو الإعراض، فيلا ندعي زي سيدنا نوح. لا، سيدنا نوح عليه السلام ما عملش كده إلا بعد حاجتين. بعد ما بذل كل شيء، تشوفها في سورة نوح واضحة جدا وهنتكلم عنها إن شاء الله لما نوصل لسورة نوح، ازاي ان سيدنا نوح اتكلم اني دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه عمل كل حاجه، بذل كل وسعه. احيانا احنا بنستسهل ان احنا يا ده فلان ده انا كلمته وبرده مصر على المعصيه ومصر على الفجور ومصر انه يفسد في الارض ربنا ياخده. طب بس استنى، سيدنا نوح عمل ايه بعد قبل ما يقول الكلمه دي؟ قعد 1000 سنة الا 50 يدعو الى الله عز وجل. النقطه الثانيه انه لما دعا على قومه دعا بعد ما ربنا قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. عرفنا كده منين؟ ان سيدنا نوح نفسه قال انك ان تذرهم يضلوا عبادك في دعائه، قال كده لانه فهمنا كده انه عرف من هذا المنطلق انك ان تذرهم يضلوا عبادك اسمع ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. خلي بالك القران لازم تربطه عشان تتدبر. هو هنا بيقول لا يلدوا الا فاجرا كفارا. طب عرفت منين؟ عارف من الكلمة اللي قالها له ربنا لن يؤمن من القوم، خلاص ما حدش من القوم دول هيؤمن تاني. هنا دعا سيدنا نوح وبدعائه تغيرت نواميس الكون، تحس الدنيا اتقلبت بعد دعاء سيدنا نوح. ليه؟ ترجع للكلمة اللي قلناها عبدنا، ده له قيمة عند ربنا. انت كمان وانت كمان لو ليك قيمة عند ربنا دعائك ممكن يغير حاجات كتير جدا. الفكرة ان احنا ساعات كتير نبقى عاملين كل حاجة وحشة وبعدين نبدا نسال نفسنا هو لا هو انا ربنا ما بيستجبليش ليه؟ طب ما هو النبي قال لك في احاديث كتير اطلب مطعمك تكن مستجاب الدعاء، قدموا بين يدي نجواكم صدقه. ابدا اعمل حاجات تخلي لك قيمه عند ربنا سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. انت عشان ربنا يعبأ بيك لازم يكون لك دعاء وليك حال مع الله سبحانه وتعالى. فسيدنا نوح لما دعا شوف ربنا بيقول ايه، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. الكلمه دي تقيله قوي يا جماعه، الكلمة دي تعلمك أدب مهم جدا من أداب الدعاء، وده مذكور كتير برضه في دعاء الأنبياء. يعني شوف مثلا سيدنا موسى عليه السلام هو بيقول لربنا سبحانه وتعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إنك تتذلل لربنا سبحانه وتعالى بإظهار ضعفك، بإظهار احتياجك، بإظهار فقرك، ده أدب من أداب الدعاء نتدبره في سورة القمر. سيدنا نوح اللي ربنا شرفه وقال عبدنا بيقول له يا رب أنا مغلوب، يا رب أنا مظلوم، يا رب أنا الناس دي عملت وسوت، إني مغلوب فانتصر، انتصر لي يا رب منهم مباشرة. تلاقي على طول بعدها الفاء للترتيب والتعقيب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدر من الله عز وجل. إن بعض المفسرين يقول لك 40 سنة، 40 يوم الماء نازل من السماء، و40 يوم يتفجر من الأرض، أقوال كثيرة. حالة من الطوفان الشديد تأخذ الأرض كلها، عشان العبد الصالح القريب من الله قال إني مغلوب. اوعى تستهون بالدعاء إني مغلوب، بس دعاء إيه؟ دعاء واحد زي سيدنا نوح. مش لازم تكون نبي ومعصوم عشان دعائك يبقى كده، بس خلي بالك دعاء إنسان قريب من الله، دعاء إنسان صادق، دعاء إنسان عمل اللي عليه. ما قالش أنا هدعي ومش هدعو إلى الله، هو قبل ما يدعي دعا إلى الله عز وجل. فلما تأكد من الصدود ومدى اللي وصله، من اللي وصله هؤلاء من عصيان ومن تمرد ومن فجر، قال إني مغلوب فانتصر. اتقلبت الدنيا، وفجرنا الأرض عيون، الأرض نفسها اتفجرت بالعيون، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وهنا برضو وقفة مهمة، كلمة دسر الموضع الوحيد في القرآن ذكر فيه هو ده. ايه هي الدسر وايه الألواح؟ الألواح المعروفة ألواح الخشب اللي مصنوع من السفن، بدقة غالبا مصنوع من الخشب، ألواح مرصوصة جنب بعضها. طبعا انت بتتكلم في زمن قديم، دلوقتي ممكن تبقى من معادن او كده، لكن في الوقت ده خشب، ألواح خشب. والدسر قال لك اغلب المفسرين انها المسامير، المسامير اللي ايه اللي بتثبت الألواح دي في بعض. طيب ايه قيمة، ليه ما قالش وحملناه في الفلك واتقالت في آيات تانية؟ ليه هنا في المقام ده قال وحملناه على ذات ألواح ودسر؟ إعادة الشيء لأصله، المفردات أو الحاجات اللي هي اللي مصنوع منها السفينة، كان ربنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك هي مش شالته عشان سفينة. إيه يا أصلاً السفينة اللي تواجه طوفان ده؟ ده في سفن في البحر لما تيجي عاصفة أو رياح شديدة بتغرق، لو أمواج عالية ممكن تقلبها، ما بالك بطوفان، طوفان بيغرق الأرض كلها. إيه اللي مسك السفينة دي؟ ده هي مجرد كأن ربنا بيقول لك ده شوية خشب ومسامير. الإجابة تيجي بعدها على طول، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أي برعايتنا وحفظنا وعلمنا ورقابتنا. الكلمة اللي اتقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واتقالت لسيدنا موسى ولتصنع على عيني، واتقالت أكتر من مرة لسيدنا نوح برضو اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بأعيننا نظر الرعاية والعناية الربانية من الله عز وجل لعبده. فكان بيقول لك ده شوية خشب ومسامير، لكن بأعين برعاية الله عز وجل تجري لمن كان، جزاء لمن كان كفر. يعني إيه جزاء لمن كان كفر؟ العلماء قالوا من كان كفر تعود إما على الله، لأن الله كفر فكان هذا جزاء من عنده، جزاء من عنده لمن كفره، أو إنها تعود على سيدنا نوح عليه السلام أنه كفر وأنه يعني رفضت دعوته فكان هذا جزاء له ولهم. ثم قال الله ولقد تركناها آية، وتبدأ أول موضع من مواضع السؤال المتكرر في سورة القمر، فهل من مدكر؟ مفيش مدكر يتذكر. تركناها آية، قال لك إما السفينة تركت مدة طويلة، قرون أو عقود أو آلاف السنين، وبعض العلماء حتى بيقولوا أنه في حاجة يعني اكتشفت شبيهة بذلك، أو أن قصة سيدنا نوح، وده الأرجح، أنها آية لمن يتذكر. ولقد تركناها آية فهل لمدكر فكيف كان عذابي ونذر. الكلمة اللي بتتكرر بقى في السورة تقريبا 6 مرات، فكيف كان عذابي ونذر، يعني انظروا كيف كان العذاب لمن كذب، وكيف كان هذا انذار لمن بعدهم أنه قد يصيبهم ما أصابهم. معنى مهم جدا، يكاد يكون أهم معنى في سورة القمر. ثم قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المعنى عايز أقف معاه برضه، هو هيتكرر معنا، بس عايز أقف معاه وقفة سريعة. فكرة أنك تبص للقرآن أنه حمل صعب، أو أنه يعني مش عارف أقرأ أو مش عارف أحفظ أو مش عارف أفهم، اعرف ساعتها أن العيب منك وأنت مغمض. معلش العيب منك مش معناه أنك أنت تتهم نفسك بقى وتجلد نفسك، لا، أنك تصلح في حاجة غلط، في مشكلة عندك. ليه؟ لأن ربنا قالها، ونحن أصدق القول قول ربي، نصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال ولقد يسرنا، وده مجرب ومعروف كتير جدا. واحد والله أحيانا حتى لما أفتكر أنا شخصيا قصة يعني بداية التزامي خالص، وأن أنا كنت فعلا معرفش أقرأ آية، معرفش أقرأ جملة في القرآن، ما أجيبهاش صح، لازم يبقى فيها 20 30 غلطه كده ويقعدوا يردوني. كنت يعني كنت تعبان جدا متضايق من نفسي، انا راجل برضه يعني المفروض ان انا متعلم تعليم عالي ومش مش هينفع ان انا ابقى بالوضع ده. والله يا اخوانا ما كملت الشهر، شهر بالظبط، وكان الموضوع في منتهى السلاسه. هل دي شطاره؟ الاجابه لا، هو ميسر، ربنا يسره، هو وعد بده، ولقد يسرنا القرآن للذكر. الشرط الوحيد، المطلب الوحيد، انك انت تبقى عندك الرغبة، تبقى عندك المطلب. فهل من مدكر؟ بعد كده بقى كلام عن الأقوام، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس. مشهد مفصل للأحداث اللي حدثت لعاد، وإزاي إن هم كانوا بينزعوا بكل قوة الريح تنزعهم، فيهو على أعناقهم فتكسر أعناقهم وتنفصل رؤوسهم عن الأجساد. وده من تفسير قول الله عز وجل كأنهم أعجاز نخل منقعر، وقيل أعجاز نخل خاوية، اللي كانت الآية الثانية بقى اللي في سورة ثانية، إن هم الأعجاز النخل اللي هي جذوع النخل، إن هم كانوا يعني بيفرغ ما في بطونهم من أحشاء من شدة الهوية أو من شدة الضربة، فكأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنها مجوفة. تخيل المشهد الرهيب. فكيف كان عذابي ونذر، تاني بتتكرر، ولقد يسرنا القرآن. ليه كل مرة بعد الكلام عن آية عذاب أو آية إهلاك لقوم سابقين يجي دائما الكلام عن القرآن بعدها؟ كأن الرسالة بتتكرر، ارجع للقرآن، خدوا الآيات دي من القرآن يا جماعة، خدوا التذكرة من القرآن، بلاش انك تستنى آية عذاب. بعد كده على طول ثمود، كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. دايما نفس المشكلة، أبشرا منا واحدا نتبعه، زي ما بني إسرائيل مثلا قالت إيه لما قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الحسد يا أخوانا، أنا ما ينزلش علي الرسالة وتنزل على صالح في قوم ثمود مثلا فقالوا كده أبشرا منا، اشمعنى هو؟ اشمعنى هو؟ لذلك حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ينزل على حد كبير من قريش أو من الطائف أو كده، أهم يقسمون رحمة ربك. هم للأسف دايما كده الحسد، وإزاي أنا ما يجليش أنا الرسالة دي ويجي لواحد زي صالح. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، بيتهموه بالكبر، الأشر اللي هو الكذاب المستكبر، بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، غدا هنا يقصد في الآخرة يوم القيامة، إن غدا لنظره قريب. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. اللي حصل بقى مع قوم ثمود، أنا عارف إن وقت الحلقة بينتهي فهمر سريعا، كلنا عارفين القصص دي تتكرر ومشهد الهلاك يتكرر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم المحتضر، عارفين المحتضر من الحظيرة، الحظيرة لو حد يعني دخل حظيرة فيها ماشية أو حاجة بيتلاقي كده إيه بقايا الأكل وبقايا التبن وبقايا الروس وحاجات كده، تبقى دي كده كهشيم، حاجات واقعة على الأرض. أهم ده كان منظر ثمود، كهشيم المحتضر، منظر صعب. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسرنا تاني القرآن للذكر فهل من مدكر. بعد كده كذبت قوم لوط بالنذر، برضو مشهد قوم لوط، إنا أرسلنا عليهم حاصبا، إلا الحاصب اللي هو الأحجار اللي نزلت عليهم من السماء، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجدي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا. هو قال لهم النذير، قال لهم الحقوا ده هيحصل لكم، ده ربنا هينتقم منكم. فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه، قصة سيدنا لوط بقى وقومه. وبعدين برضو تاني، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعد كده الكلام عن فرعون، وده كان كلام سريع جدا، ثم يوجه الخطاب لأهل مكة ممن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أكفاركم خير من أولئكم؟ اللي انتوا بتكذبوا دول انتوا أقوى من هؤلاء، أقوى من فرعون وعاد اللي قالوا من أشد منه قوة، وثمود اللي جابوا الصف، كل دول مين؟ دول أقوى أمم في عبر التاريخ، كلهم حصل لهم إيه؟ فأنتم بتقول أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، عندكم في الكتب السابقة براءة أن أنتم هتنجوا من العذاب، أم يقولون نحن جميع منتصر. ثم تأتي البشارة، بشارة للنبي وترهيب لأعدائه، سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم، يا اما في الدنيا يهزموا هتشوف الهزيمه دي في الدنيا، يا اما في ناس هتموت من غير ما تشوف زي سيدنا مصعب والسيده خديجه ما شافوش الهزيمه دي، هزيمه المشركين. فربنا بيقول بل الساعه موعدهم، الرؤيه الاهم تكون هناك، والساعه ادهى وامر، اللي هي ساعتها بقى مشهد اخر من مشاهد العذاب. ان المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، اشرف شيء في جسم الانسان يتسحب عليه. ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة. الأمر الرهيب أمر الساعة وأحداثها، مش هيجي بقى إنذارات كتير قبلها وخلوا بالكم ده الساعة بكرة ولا بعده، لا، إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم، الناس اللي قبلكم، شوف الإهلاكات المتكررة في الصورة، فهل من مدكر؟ برضو يتكرر السؤال تاني، فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، كل اللي حصل ده في الكتب السابقة، وكل صغير وكبير مستطر، كل حاجة مكتوبة عند ربنا، وكل اللي فعلوه مكتوب عند ربنا. ثم الختام الرائع لهذه الصورة، بعد كل هذه الرحلة الترهيبية الرهيبة العظيمة، يجي بقى تبشير. لازم في القرآن تلاقي الحتة دي، حتى مع صورة مليانة ترهيب زي دي برضو تيجي البشارة للمؤمنين في الآخر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق. فين؟ الجار قبل الدار، أهم من الدار إنك تبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أكتفي بهذا القدر من سورة القمر، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله مع سورة أخرى وطرقات على باب التدبر. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن رباني وعلى في الورى شاني،
القرآن رباني وعلى في الورى شاني،
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن أدبني.